فصل: ويجب قتل البغاة حتى يرجع إلى الحق، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم. قال: فصل. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هذا الفصل للكلام على أحكام البغاة. الشيخ رحمه الله تعالى ويقول: ويجب قتل البغاة. وفي الباب الذي بعده قال فيما يتعلق بالحكام: ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. إذن من هم البغاة؟ البغاة الذي يتكلم عليهم الشيخ رحمه الله تعالى ويتكلم عليهم جمهور الفقهاء هم كل فئة خرجت على الحاكم، كل فئة خرجت على الحاكم خروجا مسلحا مع سلاح عندها منعة. جمهور الفقهاء يسمونهم البغاة. إذا عندهم الحاكم هو أهل العدل ومن معه، من يثور على الحاكم يسمى عندهم البغاة. وهذا رأي الأحناف والشافعية والحنابلة، كل من خرج على الحاكم هذا يسمى باغيا، والحاكم ومن معه يسمون أهل العدل. ما الدليل على أن هؤلاء يسمون بغاة؟ علي رضي الله تعالى عنه قاتل الخوارج فهو أهل العدل، ولم يختلف أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال علي الخوارج. فعلي رضي الله تعالى عنه هو من معه أهل العدل، وما قابلهم هم البغاة. هذا دليلهم. وأيضا بعض الفقهاء يقيس قتال أبي بكر المرتدين كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى المرتدين فكذلك يقاتل هؤلاء. هذا هم البغاة عند الفقهاء. وقبل أن أذكر القول الثاني في البغاة، قد يقع إشكال: لماذا نجد الجمهور المتأخرين يرون أن هؤلاء البغاة؟ يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبب الخطأ، يقول: أول من ذكر البغاة وخصهم بهذا الوصف هم فقهاء الكوفة يعني الأحناف. فلما ألف محمد بن الحسن مختصرة في الفقه ذكر باب البغاة. المزني في مختصره الشافعي كما تعلمون حاكى محمد بن الحسن فذكر هذا الباب، ثم أيضا الخرقي حينما ألف مختصره حاكى المزني. يقول: أصل الخطأ وقع عند الأحناف، ثم تابعه الشافعية، ثم تابعهم الحنابلة على ذلك. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يوجد في كتب السنة شيء اسمه البغاة، وكذلك عند المالكية، إنما في كتب السنة قتال الخوارج، قتال أهل الأهواء، قتال المرتدين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: أصل الباب على هذا التعريف وليس له أصل في الشريعة. فيقول: هؤلاء خلطوا بين أمرين، بين قتال المأمور به وهو قتال الخوارج، وبين قتال المنهي عنه وهو قتال الفتنة. إذن على رأي الفقهاء أن كل من خرج على الحاكم يسمى بغاة ويجب قتاله إذا كان القتال لأجل الملك فقط، هذا قتال فتنة. كل قتال يكون لأجل الملك ليس لأمر شرعي، إنما هو لأجل التقاتل لأجل الملك، فهذا من قتال الفتنة. ولتقرب لكم المسألة، ما حصل بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أنه من قتال الفتنة وأنه يتجنب ولا يشارك فيه، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأسامة وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكذلك اختار شيخ الإسلام رحمه تعالى. فإذا كان الذي حصل بين علي ومعاوية قتال فتنة، فما رأيكم بمن أتى بعدهم؟ فلذلك حينما يقاتل لأجل أن يعاد حاكم، لأجل إعادة حاكم فقط، هذا من قتال الفتنة وليس هو من قتال البغاة المأمور به شرعا. إذن من هم البغاة؟ كما تعلمون ربنا عز وجل أشار إلى هذه المسألة، أعني مسألة البغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيا إلى أمر الله، فإن فأت أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم. وإن طائفتان، تعلمون إن شرطية وطائفتان نكرة، والقاعدة النكرة في سياق الشر تعم. إذن طائفتان تعم كل طائفتين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قد تكون طائفتان أحدهم الحاكم والأخرى تقاتل الحاكم، وقد لا تكون طائفتان ليس الحاكم طرفا في إحدى الطائفتين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يأمر الله عز وجل بالصلح بين الطائفتين. فإن بغت، بغى يعني طلب، فإن بغت أي طلبت إحداهما على الأخرى، طلبت شيئا ليس لها شرعا، والأمر راجع إلى الشرع، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، جواب الشرط جملة فقاتلوا، فقاتلوا التي تبغي. قال التي، والتي اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. إذن قاتلوا كل طائفة تبغي إلى حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. على هذا البغاة أحيانا يكون الحاكم هو الباغي، ويجب على المسلمين الصلح بينه وبين الطائفة الأخرى التي يقاتلها، فإن أصر نقاتله، نقاتل الحاكم ولا نقاتل معه. إذن هذا معنى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي. عرفنا لماذا نقول أن الحاكم أحيانا قد يكون هو الباغي، لأن عندنا طائفتان نكرة في سياق الشرط فتعم. وأيضا قال فقاتلوا التي تبغي، اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، وقد يكون الذي بغى هو الحاكم، وقد تكون أيضا الطائفة الأخرى هي التي تقاتله. وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، فلذلك من يفسر هذه الآية كشيخ الإسلام وابن حزم وابن العربي وغيرهم ينصون على أن الطائفة التي تقاتل أحيانا تكون الطائفة المعتدية على الحاكم، وأحيانا لا يكون الحاكم ومن معه يجب على الأمة أن يقاتلوه. وعرفنا وجه الاستدلال من الآية. إذن فعل هذا البغاة هم المعتدون، يجب على الأمة أن تصلح بين الطوائف المتقاتلة المسلمين. أحيانا كما قلت لكم قد يكون الحاكم هو المعتدي، فيجب على الأمة أن تأخذ على يده وأن تمنعه، وأحيانا لا يكون شخص آخر معتدي على الحاكم، فيجب على الأمة أن تقوم بقتاله. فعلى رأي جمهور الفقهاء الحسين رضي الله تعالى عنه من البغاة، أليس كذلك؟ لأنه خرج على يزيد. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه من البغاة، لأنه خرج على مروان بن الحكم، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول. يعني يكون البغاة هم من يقاتل الحاكم مطلقا. فمن يقاتل الحاكم إذا كان الحاكم عدلا وقام عليه فاسق، فهنا يجب القتال معه بإجماع أهل العلم. إذا حاكم عدل قام عليه فاسق فيقاتل، حاكم فاسق قام عليه عدل، حاكم جائر قام عليه عدل. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: يقاتل مع الإمام العدل سواء كان هو الأول أو الثاني، سواء هو الأول يعني هو الأصل أو شخص قام عليه، فيقاتل مع الإمام العدل بغض النظر هل هو سابق أو لاحق. وهذا مما يستدل به على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى مقاتلة أئمة الجور وإن لم يأتوا بكفر بواح. أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل قال: إذا كان أحدهم عدلا كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه، وإلا دع الله ينتقم من الظالم بالظالم ثم يهلكهما. إذن أيضا إذا عندنا ظالم مقابل ظالم هذا من قتال الفتنة الذي ينهى عن المشاركة فيه، فقال دعه، هؤلاء معتدون ينتقم الله عز وجل بعضهم من بعض. من باب أولى لو كان كافرا فلا يقاتل معه. إذن هذه أحوال الحاكم ومن خرج عليه، متى نقاتل مع الحاكم ومتى لا نقاتل مع الحاكم ومتى نعتزل القتال. ويجب قتل البغاة، والأصواب أن يقال يجب قتال البغاة، لأن فرق بين القتل وبين القتال. القتال يقصد به المدافعة، أما القتل فلا. إذن في نسخة يجب قتال البغاة، وهذا هو الصواب، حتى يرجعوا إلى الحق، حتى يرجع إلى الحق، لأن الله عز وجل قال حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فيجب قتالهم حتى يرجع إلى الحق. قال: ولا يقتل أسيرهم، لا يقتل أسير البغاة. الأصل في البغاة أنهم مسلمون، هذا الأصل. في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذه القاعدة، لكن الله عز وجل أباح قتال البغاة لأمر معين حتى يزول هذا الأمر. قال: ولا يقتل أسيرهم، لأن الله عز وجل قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولا يتبع مدبرهم، لو أن أحدهم هرب يحرم أي يتبع ويقتل، هذا كما ذكرته في الدرس الماضي، حرمة الاستعانة بالكفار على البغاة لأنه قد يحصل قتل المدبر. قال: ولا يجاز على جريحهم، يعني ما لا يجاز على جريحهم. قال: ولا تغنم أموالهم، لأنها أموال المسلمين والغنيمة هي في أموال الكفار، فلذلك الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، وهم يتقاتلون وهم يحملون السلاح يبقون أخوة في الدين، فلا زالوا على إيمانهم ولا زالوا على إسلامهم. وكذلك نساؤهم وذراريهم لا تسبع، دل على ذلك القرآن، ورد حديث كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لابن مسعود: يا ابن أم عبد، هل تدري حكم من بغى على أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يجهز في روايه، ولا يدفف على جريحهم. الحديث رواه الحاكم والبيهقي يرحمك الله، في إسناده كوثر ابن حكيم قال عنه: الذهبي متروك. إذن هذا الحديث موضوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يرد حديث في قتال البغاة إلا حديث ابن عمر، وهو حديث موضوع. إذن حديث نص في البغاة لم يرد إلا حديث كوثر عن نافع عن ابن عمر، وهو حديث كما ذكر شيخ الإسلام موضوع، ولا شك أن فيه متروك كما ذكرت. لكن من جهة المعنى دل القرآن عليه، وأيضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذلك علي رضي الله تعالى عنه في الفتنة التي حصلت حتى أيضا مع الخوارج ما كانوا يجهز على جريحهم، ولم يسبوا أموالهم ولم يتبعوا مدبرهم. إذن أرجع لما بدأت به أولا، حصل خلط في البغاة بين قتال الخارجين على الشريعة والخارجين على الإمام. الخارجون على الشريعة هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، هم الخوارج، قال فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر. أما الخارجون على الإمام أو على الحاكم لم يرد الأمر بقتالهم أمرا مطلقا، إنما هو التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. إذن في زماننا كل الجماعات المسلحة من غير استثناء، ما هو الحكم الشرعي؟ يقال تأتي هذه الجماعة المسلحة، ماذا عندك؟ ماذا تنقمين على الحاكم؟ إن ذكرت كلاما حقا قيل للحاكم يجب عليك أن تفي إلى أمر الله عز وجل، وإن ذكرت كلاما باطلا قاتلناها هي. وإن أصر الحاكم على ما ذكروا كان حق وهو مخطئ فيه أيضا وسب أن قاتل الحاكم. إذن الجماعات المسلحة التي تحمل السلاح على الحاكم في كل مكان من بلاد المسلمين ما حكمها؟ حكمها وإن طائفتان نافي لهذه الجماعة المسلحة. نقول ماذا تنقلين على الحاكم؟ لماذا رفعت السلاح على الحاكم؟ قال والله نحن نرى الملاحظات كيت وكيت وكيت. إن كانت هذه الملاحظات حقا نقول للحاكم يجب عليك أن تصلح، أن تفي إلى أمر الله. إن أبى ما الحكم؟ قاتلناه. إن أصلح وأصرت هذه الجماعة المسلحة قاتلناها. إن كان كلامها باطلا أو كان الحاكم متأولا يسوغ له هذا الفعل قلنا أنتم مخطئون. إن أصروا حملنا السلاح على هذه الجماعة المسلحة. والفقهاء ينصون على ذلك، الحنابلة والشافعية والأحنف ينصون على ذلك فيما يتعلق بالبغاة، يقول يجب عليه الحاكم أن يراسلهم وأن ينظر في مظلمتهم، فإن كان لهم مظلمة يزيلونها، وإن كانت الأخرى قاتلهم. لكن تلاحظون من خلال الواقع ومن خلال الإعلام لا تجد تشنيع على كل شخص يتكلم، ولا شك أن هذا خطأ. ولا يمكن علاج مشاكل المسلمين إلا بالرضوخ للحق والرجوع إليه. الأسلوب الذي حصل في مع الجماعات المسلحة هل كان سببا في ضعفها أو في زيادتها؟ زيادتها وقوتها. إذن لما يطلع طالب علم أو شخص منتسب للشريعة في وسائل الإعلام أو على المنابر هؤلاء ضلال، هؤلاء في أباء ضالة إلى غيره من الأوصاف، هل نفع هذا؟ ما نفع ضر. لا زالت الفتن في المسلمين تزداد، ولا يزال هؤلاء يزدادون في قوة. فالمخرج الشرعي هو في قول ربنا تبارك وتعالى وإن طائفتان. المخرج الشرعي ما فيما ينص عليه فقهاء المذاهب الأربعة من غير استثناء، وهي ناتي لهذه الطوائف كما ذكرت قبل قليل ننظر ماذا ينقمون فنقوم بالإصلاح إن كانوا مخطئين. إن كان الحاكم متأولا ردينا عليهم، إن أصروا حملنا السلاح عليهم. أما أن نقول كل من خرج على الحاكم احمل عليه السلاح، إذن على هذا لو كان الحسين رضي الله تعالى عنه موجود قلنا يجب أن نقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، لو كان ابن الزبير موجود قلنا يجب أن نقاتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وشك أن هذا خطأ. إذن قتال البغاة من باب دفع الصايب وليس كقتال الكفار، فنقاتلهم لأجل الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. متى ما ارتفع البغي رجعوا إلى الأصل وهو أنهم مسلمون، دماؤهم وأموالهم وأعراضهم محرمة. فصل. وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم، وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتفريق أموال الله في مصارفها، وعدم الاستيثار بما فوق الكفاية بالمعروف، والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. هذا الفصل ختم به الكلام على حقوق الراعي أي الحاكم، والرعية أي المحكومين. قال وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله. يقول طاعة الأئمة واجبة، وليس الأمر يتعلق بالحكام، كل من له ولاية سواء كانت بأصل الشرع أو بغير ذلك تجب طاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري في روايه الأميرة فقد أطاعني، ومن عصى الأميرة فقد عصاني. إذن هذا هو الأصل، كل من له ولاية عليك يجب أن تطيعه بالمعروف، حتى رئيسك في القسم، حتى مديرك في العمل له ولاية عليك، يجب عليك أن تطيعه بالمعروف. قال وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، إلا في معصية الله. أما إذا كان في معصية الله عز وجل فلا طاعة له. مر بنا حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الأنصاري الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فأوقد نارا وطلبهم أن يدخلوا في هذه النار فأبوا، فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، فالمنكر لا طاعة فيه. وأخبر قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطاعة الخالق تبارك وتعالى مقدمة على طاعة المخلوق. وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله. قال: ولا يجوز الخروج عليهم، كما تقدم قبل قليل، كل من خرج على الحاكم فهو باغي إلا مستثني. ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، ما مصدرية ظرفية أي مدة إقامتهم الصلاة. إذا كان الحاكم يقيم الصلاة يحرم الخروج عليه، وإن كان جائرا ظالما، يقول وإن كان جائرا ظالما يحرم الخروج عليه. ما الدليل؟ الدليل حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم، وإن من شغار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم أي تدعون عليهم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والحديث صحيح مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقاتلوهم ما داموا يقيمون فيكم الصلاة. وظاهر الحديث ما أقاموا فيكم الصلاة يعني إذا كانوا مصلين. هذا دليل من يرى عدم الخروج على أئمة الجور إذا كانوا يصلون. قال: ولم يظهروا كفرا بواحا، يعني يصلون ولم يصدر منهم عمل كفري. وقال بواحا يعني ظاهر لا تأويل فيه، فأحيانا قد يكون القول أو الفعل فيه تأويل فيعذر الشخص، لكن يقول أمر ظاهر. ما الدليل على أنه لا يخرج عليهم إلا إذا رأينا كفرا بواحا؟ حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة فينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن في حديث عبادة قال: ما نخرج إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. هذه أدلة الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك أدلة من يرى حرمة الخروج على أئمة الجور، هذه أدلته. وهذا أحد القولين في المسألة، قال: لا يجوز، لأن القول الثاني في المسألة مشروعية الخروج إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الجوازين عن حزم الوجوب وليس مجرد الإباحة فقط. ما الدليل على ذلك؟ يعني الخروج على أئمة الجور، بعض العلم يستدل بالأدلة العامة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قول ربنا تبارك وتعالى وتكن منكم أمة يتبعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. ويقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه راوي الحديث كما في الصحيحين حينما خالف مروان بن الحكم سنة من السنن قام بجذب مروان بن الحكم لينزله بسبب أنه خالف السنة فقط. أيضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالصحابة مجمعون على جواز الخروج على أئمة الجور، بعض العلماء ينقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويقصد هنا الإجماع العملي، الإجماع العملي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل ما حصل منهم من قتال في صفين والجمل، سواء الطائفة التي كانت مع علي رضي الله تعالى عنه أو الطائفة الأخرى التي كانت مع معاوية، هل هم قاتلوا على كفر أو يرون أن علي رضي الله تعالى عنه قصر ولم يختص لعثمان؟ هذا الذي حصل، أليس كذلك؟ إذن الصحابة رضي الله تعالى عنه قاتلوا من قاتل مع علي رضي الله تعالى عنه يرى أنه مصيب، ومن قاتل مع معاوية يرى أن علي مخطئ فيجب أطره على الحق حتى يقيم الشر، وحشر علي رضي الله تعالى عنه. بعض من قاتل ممن بايع كالزبير رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله بايعوا علي ثم حملوا عليه السلاح رضي الله تعالى عنه، أيضا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من آل بيته ومن بقية التابعين خرج على يزيد بن معاوية بسبب شوره وظلمه وفسقه. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة والتابعين خرجوا على مروان بن الحكم وقاتلوه لأجل الظلم والجور فقط، كذلك أهل المدينة من التابعين وأبناء الصحابة أيضا في الحرة خرجوا، أيضا التابعون مع ابن الأشعث ومنهم أئمة كسعيد بن جبير وغيره قاتلوا الحجاج لأجل الجور والظلم. إذن بعض العلم ينقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخروج على أئمة الجور وإن كانوا يصلون. هذه أهم أدلة من يرى إما الجواز أو الوجوب، لكن يشكل على ذلك ما تقدم قبل قليل من أدلة، أليس كذلك؟ كيف نجيب على هذه الأدلة؟ قال ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة، بعض الشراح ومنهم القرطبي قال ما أقاموا الصلاة يعني ما أقاموا الإسلام، ما أقاموا الإسلام فهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، يعني نهيت عن قتل المسلمين، وإن كان رجح القول الأول أي أن إقامة الصلاة ما داموا مصلين. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين خرجوا على علي، هل هم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه لأنه لا يصلي؟ لا، ولم يحتج علي رضي الله تعالى عنه عليهم بأن يصلي، كيف يجوز لكم الخروج علي وأنا أصلي؟ وكذلك من خرج على مروان بن الحكم أو الحجاج أو غير ذلك ما احتج محتج بأننا نصلي. فلذلك بعض العلم منهم ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن هذه الأحاديث منسوخة، يرى حديث ما أقام الصلاة أن محدث منسوخ، والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها بعد، يعني مسألة النسخ لابن حزم يقول هذه الصبر على الأصل ثم نسخت بالنصوص التي أمر فيها بالمقاتلة، لكن هذا في بعد. لكن عندنا حديث ما أقاموا فيكم الصلاة ذكرته قبل قليل ونحوه، عندنا أيضا أحاديث وهي مثله ثابتة أيضا تخالفه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما من نبي من قبلي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن قاتلهم باللسان فهو مؤمن، ومن قاتلهم بيده فهو مؤمن، ومن قاتلهم بقلبه مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث نص في قتال أئمة الجو. أيضا هذا الحديث وهو في مسلم كحديث عوف بن مالك فيه الأمر بقتال أئمة الجور، وإن كانوا يصلون، لأنه قال يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، إذن عندهم ظلم عندهم جور، ولم يصفهم بالكفر. تبقى أحاديث ما أقاموا فيكم الصلاة عندي فيها شيء من الإشكال. أما أحاديث ما لم تروا كفرا بواحا، هي مفهومه ما دون كفر البواح لا يجوز الخروج. وقلت لكم قبل قليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عللوا بهذا العلة، ولم يحتج محتج من الصحابة الذين قاتلوا أو اعتزلوا فتنة بأن هؤلاء يصلون، كيف نقاتلهم وهم يصلون؟ فلذلك يذهب بعض العلم ما لم تروا كفرا بواحا، يقول الكفر وكفر المعاصي، ولا شك أن المعصية أحيانا تكون كفرا، أي تكون كفر دون كفر، واختار ذلك النووي. لكن يقال الحديث فيه منطوق ومفهوم، إذا رأينا كفرا بواحا قاتلناه، وإذا لم نرى كفرا بواحا لم نقاتله، أليس كذلك؟ وهذا مفهوم الحديث، وكما مر بنا أن دلالة المفهوم دلالة ضعيفة، فيقال من يرى المقاتلة يستدل بمنطوق الأحاديث التي فيها مقاتلة هؤلاء وردهم إلى الحق. والذي يترجح لي فيما تعلق بمقاتلة أئمة الجور أن الأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد، فينظر في هذه المسألة، وكل أمر يقدر بقدره، فإن كان هناك حقيقة مصلحة راجحة إما بعدم حصول مفسدة مطلقة أو تكون المفسدة مغمورة، فيقال بجواز التغيير ولو كان عن طريق السلاح، وإن قيل لا تحصل دماء واقتتال سنوات طويلة من غير طائل كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية، فهنا يقال الصبر على هذا الظالم الجائر خير من الخروج عليه، تبقى هي مسألة اجتهادية في تقدير المصلحة. ويجب الصبر على جورهم، يقول يجب الصبر على جورهم أي على ظلمهم، بالضبط اللي ذكر قبل قليل ما أقاموا فيكم الصلاة، لعموم الأحاديث، ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الحديث أخرجه مسلم، قال اسمع وطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مال، لكن الحديث أعني يكون ذكر الضرب وأخذ المال، أحاديث السمع والطاعة كما تعلمون هي من المتواتر ذكرته قبل قليل، والقرآن يدل عليه، لكن الكلام وإن اعتدى عليك وإن ظلمك بضرب أو نحوه اختلف في توجيه الحديث. الذي يترجح لي والله أعلم أن الحديث بهذه الزيادة لا يصح، بأنه من رواية ممطور الحبشي عن حذيفة وهو لم يسمع منه، فيكون مرسلا. الحديث له رواية أخرى في مسلم لكن ليس فيه هذه الزيادة، فلذلك الدارقطني رحمه الله تعالى في التتبع ضعف الحديث، كذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في تحقيقه للتتبع ضعف الحديث، وكذلك النووي رحمه الله تعالى أيضا ضعف الحديث بسبب الإرسال، يعني فيه انقطاع منطور لم يسمع من حذيفة، وأصله في مسلم لكن ليس في هذه الزيادة. بعض أهل العلم من شرع الحديث ممن لم يضعف الحديث يقول وإن ضرب ظهرك أو أخذ مالك، إذا كان بحق أن تعتقد أنه فعل ذلك، لكن إذا كان بحق أن يكون حد ونحو ذلك فيجب عليك أن تسمع وتطيع، ويحرم عليك أن تنابذ،
لكن كما قلت لكم وليظهر لي والله أعلم أن الحديث ضعيف. ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل حينما تكلم على أحاديث الصبر قلت لكم قبل قليل يرى أنها أحاديث منسوخة ولا أوافقه على ذلك، لكنه رحمه الله تعالى من خلال الأدلة التي استدل بها وهي أدلة عقلية يقول: ما رأيكم لو أن شخصا جعل جيشه وجنده اليهود والنصارى وقتل المسلمين واستباح دماءهم ونساءهم وهو يصلي، هل يصبر عليه أو لا يصبر عليه؟ أنا سألكم، لا يصبر عليه. طيب أقول إذن نتنازل، بدل ما تقول كل المسلمين 19 مسلمين ما رأيكم نصبر أو لا نصبر؟ لا نصبر. تقول إذن نتنزل معكم، وإن قلتم نصبر على عدد معين ولا نصبر على عدد معين هذا تحكم يحتاج إلى دليل، مع أنكم تعلمون أن ابن حزم رحمه الله تعالى ليس من أهل القياس ولا من باب النظر، لكن يريد أن يلزمهم بالحجة. أيضا لو أن الحاكم أتى للشخص وأراد أن يفتر بزوجه وهو يصلي، ما الحكم؟ هل يصبر ويترك يتمكن من زوجه أو يقاتل؟ نعم، والظلم أليس في معصية؟ إذن كلاهما معصية، لأن الكلام على أئمة الجو والعصاة. يقول إذا كان يريد أن يفتر بزوجة الرجل ما رأيكم؟ هل يقال اترك اصبر عليه وانفجر بزوجتك أو يجب عليه نقاتل؟ يجب عليه نقاتل، ويحرم عليها يترك. فيقول كذلك أيضا بقية المعاصي، من يفرق بين هذه وبين هذه؟ لكن لظل العالم أن الأمور كما ذكرت قبل قليل ما تعلق بالصبر، يتعلق في تقدير المصالح والمفاسد ونوع المعاصي التي تحصل، المعاصي أو الظلم الخاص يقع على بعض الناس أو يكون ربما أحيانا في باب الأثرة والأموال، ليس كالاعتداء على عموم الأمة أو سباحة الدماء والأم والأعراض ونحو ذلك. فالمسألة أيضا من مسائل الاجتهاد، أعني تقدير الصبر، وإلا في الجملة لا يجب الصبر. وبذل النصيحة لهم، قل يجب أن تبذل لهم النصيحة لعموم النصوص، ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن تبذل لهم النصيحة، وأصل النصيحة من أن الشيء الناصح وهو الخالص، يعني يبذل لهم خالص النصح. والنصيحة أحيانا تكون في العلن وأحيانا تكون في السر، وهذه من المسألة الاجتهادية التي اختلف فيها الصحابة. فيقال مسألة الجهر في النصيحة والإصرار من المسائل اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى، لكن جمهورهم على النصح العملي اللي ثبت عنه رضي الله تعالى عن أسامة بن زيد في نصحه لعثمان في السر كما في صحيح البخاري. لكن جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينكرون في العلن ويقرون الإنكار في العلن. تبقى هي مسألة عن النصيحة هل تكون في السر أو تكون في العلن، هي من المسائل الاجتهادية التي يرجع فيها إلى التقدير. على كل حال لجماعة الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في مسألة الإسرار والجهر في النصيحة والإجابة على الأحاديث المرفوعة في هذا الباب يمكن الرجوع إليها. وعليهم الذب عن المسلمين، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر حقوقهم ثم ذكر بعد ذلك الحقوق التي عليهم، وهذا خلاف كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل بدأ بالحقوق التي عليهم ثم ذكر الحقوق التي لهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يقول شيخ الإسلام، يقول هذه الآية والتي بعدها، يقول هذه آية الأمراء، يعني الحقوق التي عليهم والحقوق التي لهم. بدأ الله عز وجل
بما عليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن كل ما مع الحاكم سواء أمور مالية أو تعيين ولايات أو غير ذلك هي من باب الأمانات، يجب عليه أن يولي القوي الأمين، أن تؤدوا الأمانات إلى. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والحاكم أو القاضي أو من يحكم بين الناس، كل من يحكم بين اثنين كما مر بنا هو داخل في باب القضاء وفي باب العدل. هذه الواجبات التي عليهم. ثم ذكر ربنا عز وجل الواجبات التي لهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن ربنا عز وجل أمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة من له ولاية وأولي الأمر منكم. إذا حصل بينكم خلاف، ما الحكم في ذلك؟ الحكم هو يرجع إلى الشرع، فردوه إلى الله أي كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليهم الذب عن المسلمين، يعني يجب عليهم أن يذبوا. أصل الذب هو الرمي والمنع، أي يجب عليهم أن يحموا المسلمين. وكف يد الظلم كما تقدم قبل قليل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا حكم بين الناس بالعدل زال الظلم. قال: وحفظ ثغورهم. المقصود بالثغور هي الأماكن التي يأتي منها العدو، هذا هو الثغر. والمقصود بذلك يجب عليهم تكوين الجيش القادر على حماية المسلمين، هذا معنى وحفظ ثغورهم. قال: وتدبيرهم بالشرع، يعني يجب أن يحكموا بالشرع في شيء. قال: في الأبدان، فلا يعتدى على أبدانهم إلا بحكم شرعي. قال: والأديان، أيضا ما يتعلق بالأديان، فالحاكم فيما يتعلق بحفظ الأديان له حالة. الحالة الأولى الأمور الاجتهادية التي يختلف فيها أهل العلم، يحرم عليه أن يتعرض لهم. هذا عالم اجتهاد في مسألة من المسائل، يحرم عليه أن يلزم الناس برأي آخر لأنه يناسبه. قد يشكل على ذلك قول الأصوليين: حكم الحاكم يرفع الخلاف، أليس كذلك؟ بلى. يقال: أقصد لي حكم الحاكم يرفع الخلاف أي في القضية المعينة، إذا حكم القاضي في مسألة معينة يرفع الخلاف ويجب تنفيذ حكمه، بخلاف ما يتعلق بالفتية ونحوه. فلم يقل أحد من أهل العلم أن الحاكم لو كان من أعلم الناس أنه أن يلزم الأمة برأيه. فالمسألة ما يتعلق بالأمور الاجتهادية يحرم عليه أن يتعرض، ولذلك أهل العلم ينصون على ذلك، يعني من يكتب الأحكام السلطانية كما ورد وغيره يجب أن يترك العلماء وشأنهم واجتهادهم ولا يجزهم بشيء. الحالة الثانية لا، ما يتعلق بالبدع، ما يتعلق بالكفر، فيجب عليه أن يحفظ الإسلام من البدع ومن الكفر. قال: والأموال، يجب عليه أن يحفظ الأموال. وأهل العلم مجمعون على أن ما بيد الحاكم هي أموال المسلمين، يحرم عليه أن يتصرف فيها بالهوى، يجب عليه أن يقسمها بين المسلمين بالعدل، وهذا محل إجماع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المؤيد بالوحي قال: إنما أنا قاسم، أنا مجرد أعطيكم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني هدي الخلفاء الراشدين فيما يتعلق في بيت مال المسلمين، يجعل جزء من مال المسلمين الحوائج السنة كتجهيز الجيوش ونحو ذلك، الزائد يوزع بين المسلمين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضي الله تعالى عنه فأيضا أبو بكر وعمر كذلك، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يساوي بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، عمر لا، خالفه فكان يميز بعض الصحابة ببعض، ثم نهاية الأمر رجع عن ذلك وسوى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقال هؤلاء سابقتهم في الإسلام يجدون عند ربهم تبارك وتعالى.
وتفريق أموال الله في مصارفها، يقول تفريق أموال الله في مصارفها، من ذلك الزكاة، من ذلك الفيء كما مر بنا في الدرس الماضي، ومن ذلك خمس الغنيمة. قال في مصارفها، يعني في مصارفها الشرعية. قال وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف، قل يجب على الحاكم أن يأخذ كفايته فقط.
فالحاكم موظف كسائر موظفي الدولة، فيعطى مرتب كسائر الموظفين، يعطى مرتب معين يكفيه ويكفي من تحت يده. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنه مع الصديق، حينما ولي الصديق رضي الله تعالى عنه الخلافة فأعطوه ما يكفيه ويكفي أهله، فقال أنا أعمل للمسلمين، فأعطوه ما يكفيه ويكفي أهله. على هذا كل من يعمل في الوظائف الحكومية، من سواء سمينه ملك أو خليفة أو أمير أو وزير أو غير ذلك، يعطى مرتب فقط يكفيه ويكفي من تحت يده، ما تتعلق بالخدمات التي يحصل عليها مثل البيت السيارة، هذه خاصة أثناء عمله الوظيفي. بمعنى لو مات ترجع هذه لبيت بيت المسلمين، كما حصل مع الصديق رضي الله تعالى عنه حينما مات قال لعائشة انظروا، فأعادوا ما دخل عليهم بيت مال المسلمين، ومن ذلك عبد له رضي الله تعالى عنه أدخل مرة ثانية في بيت مال المسلمين. إذن ما يعطاه الحاكم أثناء الحكم متى ما عزل أو مات ترجع هذه الأشياء مرة ثانية لبيت مال المسلمين. قال والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة، يقول يبالغ في إصلاح السيرة لأنه قدوة، وكذلك سريرته، فيكون صالحا في الظاهر والباطن، في الظاهر لأنه يقتدى به، والأمر لا يتعلق به أيضا يتعلق بأهله. عمر رضي الله تعالى عنه صح عن ابن عمر قال كان عمر إذا أمر الناس بأمر جمع أهله فقال إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن تركتم تركوا، ووالله لا يرفع إلي رجل منكم قد وقع في أمر نهيت عنه إلا ضاعفت له العقوبة مرتين. وفعل عمر رضي الله تعالى عنه ليس اجتهادا محضا منه، إنما هو أخذه من قول ربنا تبارك وتعالى في نساء النبي يضاعف لها العذاب. فمن له ولاية، من هو قدوة، إذا استغل المنصب أو إذا أساء لأمر هو القدوة فيه فلا يكفي فيه العقوبة كسائر الناس، إنما تضاعف له العقوبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد ابن علي ابن محمد الشوكاني، غفر الله لهم، آمين آمين آمين، ولنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. وقد بدأنا ولله الحمد في هذا المتن المبارك ليلة الاثنين في الخامس من ذي القعدة سنة 35 و400 و1000، وانتهينا منه ولله الحمد في هذه الليلة ليلة الخميس 25 من شهر رجب سنة 36 و400 و1000 في جامع عبد الله بن مضعون رضي الله تعالى عنه في حي الموطأ في مدينة بريدة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى
أن يجعل الأوقات التي قضيناها في ميزان حسناتنا، وأن يجعل هذا العلم الذي تعلمناه وتناقشنا فيه وتدارسنا فيه أن يجعله في ميزان حسناتنا، ننتفع به أحياء وأمواتا. وتلحظون الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المتن وفي غيره، لكن في هذا المتن كتب ولا زال الناس ينتفعون بعلمه. كم من شخص في وقته أغنى منه ويملك ما لا يملك الشوكاني؟ هل له أثر الآن؟ هل يعرف؟ لا. هل تجرى له أعمال صالحة؟ في الغالب لا، بخلاف الشيخ رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن الغنى الحقيقي، أن التجارة الحقيقية هي التجارة مع الله عز وجل. ينبغي طالب العلم المقبل على الآخر وعلى طلب العلم أن يتخفف من الدنيا، ما أقول ينقطع، أن ننقطع، لكن يتخفف. يعني إذا الواحد منا آوى إلى فراشه يكون همه العلم والآخرة وليس همه ماذا سيكسب. إذا استيقظ أيضا يكون همه ما هو برنامجه اليومي، ماذا ستنتبع، ماذا سأفعل، ماذا سأقرأ، ماذا. وهذا ليس معنى هذا أننا نترك الدنيا مطلقا، لا، إنما يكون الهم في الدنيا لأجل حاجة فقط. أما التكثر والزيادة فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.